الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن مجالات الإخلاص الإخلاص في النية، فالعبد ببركة حسن نيته ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتزديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. هذا الحديث الشريف هو الميزان للأعمال الباطنة، ميزان الأعمال الباطنة، حديث إنما الأعمال بالنيات. والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بالإخلاص في الدين لله وحده. وحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. قال الآجري رحمه الله: اعلم رحمنا الله وإياك أن هذا الحديث أصل من أصول الدين. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من فريضة، ولا أن يتقرب إليه تعالى بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يريد بها إلا الله جل في علاه، ولا يشرك فيها مع الله عز وجل غيره، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه. لا يختلف في هذا العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم، أخرجه البخاري. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره. الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا، وهي ما يقرب إلى الله تعالى، فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير، وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. فليراقب كل النفس هل أراد بحفظه للقرآن، أو طلبه للعلم، أو قيامه الليل، أو أي عمل كان، هل أراد به وجه الله تعالى، أو أراد مدح الناس وثناءهم والنجاة من مذمتهم؟ هل أراد بعمله دخول الجنة والنظر إلى وجه ربه الرحمن والتنعم بالحور العين ومجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أم أراد بعمله مالاً أو منصباً أو جاهاً أو أي مقصد آخر من المقاصد الدنيوية الدنيئة؟ فليصحح كل عمله قبل الشروع فيه، ولينظر ماذا أراد به، ولتكن نيته لله تعالى خالصة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. قال صديق حسن خان رحمه الله: من أراد المواهب السنية أخلص النية، ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره، وإنما تنال المطالب على قدر همة الطالب، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد. من أراد المواهب السنية أخلص النية، ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره، وإنما تنال المطالب على قدر همة الطالب، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وكن حريصا على الإخلاص في عمل، فإنما العمل الزاكي بنياتي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فالنية روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع للنية يبنى عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبالنية يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. وقال رحمه الله: فالنية روح العمل ولبه وقوامه، والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات، ويعم الأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. قال ابن الحاج رحمه الله: اعلم أن إرادتك العمل عمل، اعلم أن إرادتك العمل عمل، فانظر في إرادتك حتى يصح لك عمله، ويراك الله لنيتك طالبا ولها مصححا، كما يراك في عملك مخلصا، فإن الأعمال بالنيات. واعلم أنك إن ظفرت بتصحيح النية مع قليل العمل ربح عملك، وظفرت بأكثر من عملك. واعلم أن عدوك ينظر إلى ابتداء نيتك وابتداء عملك، وقد يخفى عليك سقم نيتك كما يخفى عليك سقم غيرك، فاحذر أن تكون نيتك سقيمة، فقم على تصحيحها، فإن العمل تابع للنية، إن صحت صح وإن فسدت فسد. قال ابن الحاج رحمه الله: اعلم أن إرادتك العمل عمل، فانظر في إرادتك حتى يصح لك عملك، ويراك الله لنيتك طالبا ولها مصححا، كما يراك في عملك مخلصا، فإن الأعمال بالنيات. واعلم أنك إن ظفرت بتصحيح النية مع قليل العمل ربحت عملك، وظفرت بأكثر من عملك. واعلم أن عدوك يعني الشيطان ينظر إلى ابتداء نيتك وابتداء عملك، وقد يخفى عليك سقم نيتك كما يخفى عليك سقم غيرك، فاحذر أن تكون نيتك سقيمة، فقم على تصحيحها، فإن العمل تابع للنية، إن صحت صح وإن فسدت فسد. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن عمدة الأعمال التي يترتب عليها صحتها وفسادها النية والإخلاص، ولا شك أنهما من الأمور الباطنة، فمن لم تكن نيته صحيحة لم يصح عمله الذي عمله، ولا أجره المترتب عليه، ومن لم يخلص عمله لله سبحانه فهو مردود عليه، مضروب به في وجهه، وذلك كالعامل الذي يشوب نيته بالرياء. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال السعدي رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقال ابن عثيمين رحمه الله: النيات تختلف اختلافا عظيما، وتتباين تباينا بعيدا، كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء. فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة الصوم في سبيل الله وفضيلة الإخلاص، وأن اليوم المخلص فيه يكون ثوابه أكبر. والصيام لله، الصيام لي، لأن مبناه على النية والترك، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولذلك كان أجره على هذا النحو العظيم لا يحصى ثوابه، ولا يقدر رفعة جنابه. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في النيات، وأن يصلح نياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.